شرط شيخنا العلامة
محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في صحيح الإمام مسلم رحمه الله
كتاب الزهد والرقائق.
الدرس 66.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: وقد أشكل فهم هذا، أي هذه الآية، فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل 100 أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. سأقرأ عليكم شيئا مما كتب عند هذه الآية، ذكر هنا العلماء مسائل، قال ابن العربي: وأهم قواعد الشرائع حماية الدماء من الاعتداء وحياطته بالقصاص كفا وردعا للظالمين. وهذا أن هذا بجميع الشرائع ذكره القرطبي والخازن والنيسابوري ومحي الدين والزحيلي رحمهم الله تعالى. هذه مسألة. مسألة أخرى: قال الراغب: جاء في التفسير أن المؤمنين خصم للقاتل، يعني كأنما قتل الناس جميعا، فالذي قتل مؤمنا فهو خصم لجميع المؤمنين، لأن اعتداءه على أحدهم كأنه اعتداء على جميعهم. هذا من جملة ما قيل في تفسير هذه الآية. قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما حوصر عثمان جاء بسيفه إلى عثمان ويطلب منه ويقول: أما الآن فقد طاب الضرب، أي لعبد الله بن سبا ومن معه المعتدين. فقال له عثمان: يا أبا هريرة، أتحب أن تقتلني وتقتل الناس معي؟ قال: لا. قال: لئن فعلت شيئا فكأنما قتلتني وقتلت الناس معي. والأثر صحيح. قد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال: كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، يعني هم قد لبثوا أكثر من هذا. هذا كأنهم من باب التشبيه، مع أنهم قد لبثوا يعني وقتا كبيرا زائدا على هذا المذكور. قال: وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر. هذا الحديث قد جاء عن 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. كلكم تحفظون هذا الحديث. هذا الحديث المطلوب أن يكون محفوظا عندنا جميعا، لأننا نحب الأحاديث، لا سيما ما كان منها فيه الأجور العظيمة وفيه الدعوة إلى إكمال العبادة وأدائها على وجهها. السؤال: إذا أنت في بلادك، يعني كيف تفعل بصلاة الفجر؟ هل تحافظ عليها مع الجماعة؟ حفظك الله. قال: وأصرح من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. هذا الحديث من حديث أبي أيوب الأنصاري عند الإمام مسلم رحمه الله، وقد جاء عن 8 من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. حديث من قرأ قل هو الله أحد متواتر، قد جاء عن 23 صحابيا، وقال بتواتره جماعة كابن القيم والسيوطي والكتاني والزبيدي، وقال بهذا غيرهم رحمهم الله تعالى. والمراد فكأنما قرأ ثلث القرآن من باب التشبيه، لا لأنه يعني يكون قد قرأ ثلث القرآن بقراءة قل هو الله أحد، هذا من باب التشبيه لبيان عظمة هذه السورة والفضيلة في قراءتها. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب. وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وبين قاتل الناس جميعا؟ قيل في وجوه متعددة، أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم وأعد له عذابا عظيما. وإن تفاوتت دركات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من آحاد الناس. الثاني أنهم سواء في استحقاق إزهاق النفس. الثالث أنهم سواء في الجزاء على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الإفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرع على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معادل للنوع الإنساني. وهذا هو أهم ما يفهم من معنى الآية، أن من قتل نفسا ظلما وعدوانا هكذا من باب يعني الإفساد في الأرض، من باب التكبر إلى آخره، أنه بهذا التصرف كأنه معاد لجميع النوع الإنساني الذي ما يخضع له أو الذي ما يتناسب معه أو الذي يخالفه في أمر، والمخالف مصيب وهذا المعتدي غير مصيب. قال: ومنها أن يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا، مع أن من قتل الناس يعني قتل ناسا كثيرين يعني لا يقال فيه فقط قاتل ظلما وعدوانا، بل يضاف إلى ذلك قاتل أمة كذا من ألفاظ. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس، فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم. فإيذاء الخفير إيذاء للمخفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما بغير حق، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذا مشهور الحديث، هذا الحديث مشهور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. وحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم جاء عن 8 من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يجي هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر. وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. الصحيح أن هذا الحديث دليل على أن من سن للناس شرا، سواء كان في القتل ظلما وعدوانا، أو كان في الزنا، أو كان في السرقة، أو كان في شرب الخمور، على أنه يلحقه من الآثام والأوزار كأوزار من اقتدى به، كأوزار من اقتدى به. فالحديث ليس فيه الحصر على أن هذا التحمل، يعني لمثل التحمل لأوزارهم، أنه خاص بالقاتل ظلما وعدوانا. وهذا الحديث وهو حديث عمرو بن لحي، هذا الحديث قد جاء عن صحابة 5 رضي الله تعالى عنهم، ومن حديث أبي هريرة ومن حديث غيره. قال: وقال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدى بكم من بعدكم فيكون إثم كفره عليكم. وكذلك من سن سنة سيئة فأتبع عليها، يعني يكون أمره أن عليه الذنوب كمثل ذنوب من اقتدى به في الشر وفي السيئات. قال: في جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة، يعني هل لهذا الذي قتل ظلما وعدوانا توبة؟ فتلا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ثم قال: ما نسخت هذه الآية، ثم قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأنى له التوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. هذه الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، للمفسرين عندها والعلماء أقوال، منهم من قال هي منسوخة، منهم من قال هي مخصصة، منهم من خصصها بعدم التوبة، ومنهم من خصصها بالآية الأخرى. سأقرأ عليكم شيئا من كلامهم من هذه الملزمة. قال محي الدين: والجمهور على أنها مخصوصة بمن لم يتب، يعني هذا العذاب من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره، هذا إذا لقي الله بدون توبة، أما إذا تاب فلا. هذا قول ذكره محي الدين. وقال القاسمي: ذهب الأكثرون من علماء السلف والخلف إلى أن هذه الآية منسوخة، ومعنى منسوخة مخصصة، معنى منسوخة مخصصة. قلت: قال ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ: وذهب الأكثر على أنها منسوخة بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو التخصيص، وليس النسخ الذي هو رفع الحكم بالكلية. وقال بهذا ابن الأثير والعيني ومرعي الحنبلي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال بأنها مخصوصة بمن لم يتب البيضاوي والخازن وشيخ الإسلام ابن تيمية والنحاس رحمهم الله تعالى. إذن هذه الآية الكريمة كما سمعتم آية قد دخلها التخصيص، فهي مخصصة في حق من، يعني من تاب تاب الله عليه. والأدلة على هذا الآية في سورة الفرقان، قال الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني الشرك والقتل والزنا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية إلى آخرها. إذن هذه الآية مخصصة بمن لم يتب. وكذلك أيضا من لقي الله بدون توبة وهو مسلم موحد قد قتل ظلما فإن أمره إلى الله. هذا من جهة ما يتعلق فيما بينه وبين الله. وأما ما بينه وبين المقتول فيجمع الله بين القاتل وبين المقتول ويأخذ للمقتول من حسنات القاتل ما يستحقه. وبعد ذلك إن نجا نجا وإن لم ينجو فإلى النار. وبعد ذلك يكون مآله إلى الجنة والله أعلم. وهذا الحديث يجيء القاتل بالمقتول بالقاتل بمعنى أن الله عز وجل يسلم القاتل للمقتول فيأتي المقتول وهو يجر وقد أخذ بتلابيب القاتل وتوجه به مشتكيا إلى الله في قتله إياه. هنيئا لمن تجنب القتل والقتال الذي هو قتال فتنة وقتال من باب الظلم والتعدي وما أشبه ذلك هنيئا له. فهذا الحديث يجيء القاتل يجيء المقتول بالقاتل قد جاء عن 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي أيضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. هذا من الفقه الدقيق أن حرمة المؤمن عظيمة فوق ما يتصور كثير من الناس. بعض الناس حرمة المؤمن عنده يعني قيمتها قيمة بصلة ممكن يقتل أخاه على 5 ريال ممكن يقتل أخاه ويتحول إلى عدو له فتاك به من أجل 5 ريال. هؤلاء ما عرفوا الأخوة ولا عرفوا حرمة المؤمن ولا إلى آخره. بليتهم الجهل المدقع عياذا بالله. قالوا بصحيح البخاري عن جندب قال أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل يعني من دم سفكه من باب الحرام. هذا الحديث عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه البجلي قال وفي صحيحه البخاري نعم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا حديث ابن عمر عند البخاري كما سمعتم وقد جاء عن 5 من الصحابة. وهذا الحديث فيه تهديد ووعيد شديد على من تجرع على سفك الدماء المصانة والدماء المحترمة والمكرمة فسفكها ظلما وعدوانا بأن أبواب الخير تسد عليه عنه وأنه يفتح له أبواب الشر عياذا بالله فيبقى في خذلان وفي حرمان من قبل الله سبحانه وتعالى. فالحذر من سفك الدماء. قال وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر أنه قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها أو لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام. إذن سفك بمعنى نجينا بمن معنى ما موجود هنا. قال بغير حله. هذا من فقه ابن عمر من ورطات الأمور التي لا مخرج منها إلا أن يتدارك الله العبد بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. ولهذا يلاحظ أن بعض الناس دخلوا في الفتن ما قدروا أن يخرجوا منها فلا يزالون مورطين فيها يزدادون إلى ما هم فيه من الشر شرورا. وهذا الكلام من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا مشهور عن المسعود وليس مشهورا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى كل هذا الحديث سباب المسلم فسوق قد جاء عن عشرة من الصحابة، وفيهما أي في البخاري ومسلم أيضا عنه رسول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا مشهور عن جرير بن عبد الله البجلي، وقد جاء عن أحد عشر صحابيا رضي الله تعالى عنهم جميعا. قالوا في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذا من قتل معاهدا جاء عن خمسة، وهو مشهور عن أبي بكر رضي الله عنه. قال: هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ يعني إذا كانت عقوبة الله لمن قتل كافرا من أهل الذمة فقط، يعني بسبب أن له ذمة وله كافر، إذا كانت هذه عقوبة الله عز وجل، فكيف عقوبة الله على من انتهك حرمة الإيمان وأثار الفتن التي لا تذر، التي تحصد الأخضر واليابس؟ قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ نعوذ بالله. هذا الحديث أن امرأة دخلت النار بهرة قد جاء عن سبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمرأة هذه امرأة من حمير من اليمن، لكنها من اليهوديات، كما قد جاء في بعض الروايات أنها من اليمن من حمير وهي يهودية. وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فزوال الدنيا أهون عند الله، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. هذا الحديث قد جاء عن خمسة من الصحابة، ومشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم جميعا. جزى الله ابن القيم خير الجزاء على اهتمامه بهذا السرد للآيات والأحاديث في بيان شؤم القتل ظلما وعدوانا. فيا طلاب العلم، لا يكون شيء أكره إليكم بعد الوقوع بالشرك بالله والكفر به من سفك دم المسلم وانتهاك حرمته، فيحافظ على حرمات المسلمين وعلى دماء المسلمين وعلى أنفس المسلمين وعلى أعراض المسلمين. هذه مهمات العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، أنهم يحذرون المجتمعات، يحذرون المسلمين من التجرؤ على الدماء المصانة وعلى الأعراض المحترمة وعلى الأموال المحرمة. حذرون وينذرون وبينون عقوبة الله لمن تعدى وطغى وبغى وشب نيران الوغى بين الناس. فهذه مهمتنا، ونحذر الناس ونحن بعيدون عن ذلك، نحذر الناس من هذه الأشياء ونحن بعيدون عن ذلك. فيحذر الشخص أنه إذا تخاصم مع أخيه يريد أن يضربه، يريد أن يسجنه، يريد بالظلم. لك حق على أخيك ابحث عن حقك بطرق سلمية، إن وصلت إلى حقك بها فبها ونعمت، وإن لم تصل صبرت وسيأتيك حقك في العاجل أو في الآجل. ودينك مصان، ودينك مصان، ولم تعرض نفسك للهلاك. فاحذروا النزعات الشيطانية، واحذروا التعصبات القبلية، واحذروا التعصبات الحزبية، واحذروا التعصبات المذهبية. احذروا من الفتن، حافظوا على الأخوة الإسلامية والإيمانية والدينية، فهي أجل وأعظم وأكمل وأنفع وأدوم من الأخوة النسبية وما أشبه ذلك، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك.
26 من شهر ربيع الأول لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.shh-imam.com